أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الليلة القادمة هي ليلة النصف من شهر رمضان المبارك، وفيها أعمال يراجع بشأنها كتب الأدعية والزيارات، وهي تصادف ذكرى ميلاد السبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام. الموضوع هو صفة المحشر. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: الإنسان في مراحله المتعددة يمر بوحشات، يستوحش من أشياء كثيرة، ولكن أكثر الوحشات ثلاثة أنواع في ثلاثة أماكن يستوحش أكثر من غيرها من الأماكن الموحشة. إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم أو يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، عندما يخرج من عالم الرحم إلى عالم الدنيا يكون مستوحشا بشدة، ولكن أطرافه أفراد عديدون من المحبين المشفقين فيرتبون أموره حتى الوحشة لا تأثر عليه بمقدارها. هذا شيء. والشيء آخر: مداركه غير كاملة فلا يستوعب الوحش كما ينبغي. هذا المورد الأول. ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، عندما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ أيضا يستوحش بشدة، بشدة كبيرة. وهنا بعد ما كيم فرد واحد أو أكثر اللي يكون مشفق عليه، يكون محب إليه حتى يرتب أموره. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مداركه كاملة، شعوره كامل، فيستوعب الوحش كما ينبغي. فإذا ربما نتمكن نقول أن الموطن الثاني يكون نتيجة أوحش من الموطن الأول بكثير. ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا، وعندما ينتقل من عالم البرزخ إلى عالم القيامة أيضا الموطن يكون موحش بشدة، وربما نتمكن نقول موحش أكثر من الموطن الثاني. هناك يرى أحكام لم يرها في الدنيا، في الدنيا كان حر في تصرفاته، هناك مو حر في تصرفاته. في الدنيا كان يخاف، أما الخوف في الآخرة مو مثل الخوف في الدنيا. ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. شنو قصد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من بيان هذه الأمور الثلاثة؟ قصده أن الإنسان إذا كان عمل صالح فالعمل الصالح يتجسم، وعندما يتجسم يكون محب إليه ويكون شفيق عليه فيرتب أموره، فالوحشة في الموطن الثاني والوحشة في الموطن الثالث متأثر عليه كثيرا. بعدين الإمام الرضا يقول زيادة في الإيضاح: وقد سلم الله عز وجل على يحيى على نبينا وآله وعليه السلام في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته، الروعة الخوف، وهدأ من روعته فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الآية تقسم الظهر أكثر من الحديث الرضوي الشريف. لماذا؟ لأن يحيى النبي العظيم هذا الله اطمأن فيها المواطن الثلاثة، قال وسلام عليه، يعني هناك يكون سالم ما يكون عنده مشكلة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أما غير يحيى الله اطاء آمن من الروعة فيها المواطن الثلاثة، الله ما أعطى، فهو لازم يدبر شأنه. شلون يدبر شأنه؟ بالعمل الصالح اللي يتجسم ويكون هناك رفيق مشفق إليه. وقد سلم عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام على نفسه في هذه الثلاثة المواطن، فقال كما في القرآن الكريم: والسلام علي أنا فيها المواطن الثلاثة سالم، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هنا أكو سؤال وجواب، السؤال واضح والجواب واضح، بس ربما فرد واحد ما يكون الأمر عنده واضح. شوفوا، فرد واحد يقول خو أنا ما أتمكن أقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لا، عيسى صادق عالم بالغيب، فعندما يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فده يخبر الناس عن الحقيقة الواقعية التي قررها الله تبارك وتعالى له. قال الإمام الرضا عليه السلام: إن أوحش ما يكون هذا الخلق في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، ويوم يموت فيعاين الآخرة وأهلها، ويوم يبعث فيرى أحكاما لم يرها في دار الدنيا. وقد سلم الله عز وجل على يحيى على نبينا وآله عليه السلام في هذه الثلاثة المواطن وآمن روعته، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقد سلم عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام على نفسه في هذه الثلاثة المواطن، فقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إخواني، هنا أكو ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى: في زمن الإمام الرضا عليه السلام وضع الحكم العباسي هالشكل كان، أكو فرد ملك عباسي هذا هو الحاكم، وعند شخص بمثابة رئيس الوزراء أما هم يسموه الوزير فقط. يعني الوزير في ذلك العهد يعني رئيس الوزراء في هذا العهد، والوزير في ذلك العهد عنده مساعدين يعتبرون بمثابة الوزراء في هذا العهد. هذا أمر. والملك العباسي عنده شيء آخر يقال له الخادم، هذا حقيقة أعظم من وزير يعني من رئيس الوزراء، أما ظاهرا اسم الخادم يعني خادم الملك العباسي. زين، فعندما يقولون فلان الخادم، اعرفوا الشخصية الثانية بعد الملك. عندما يقولون فلان الوزير، اعرفوا رئيس الوزراء. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بين هذا الحديث الشريف لياسر الخادم، وياسر الخادم ثاني شخصية في الإمبراطورية العباسية وأعظم من الوزير الذي هو بمثابة رئيس الوزراء، وهذا متصل بالملك العباسي، وفي الظاهر من حيث الروتينيات محب للإمام الرضا عليه السلام ويحترم الإمام الرضا عليه السلام، أما من حيث الحقائق والواقعيات فهذا عدو. الإمام الرضا يبين إلى هذا الحديث الشديد، يعني شنو؟ يعني الإمام الرضا عليه السلام دا يضحي بنفسه في سبيل الحقيقة. الإمام الرضا يدري هذا، يروح فورا ينقل الحديث الشريف حرفيا إلى المأمون العباسي، والمأمون يتنرفز من هذا الحديث الشريف ويغضب على الإمام أكثر من السابق. مع ذلك الإمام الرضا ما يعتني، يقول مو مشكلة، الحقيقة لازم تنتشر، أما أنا أستشهد فمو مشكلة، أنا أصير فداء للحقيقة مو مشكلة. إذا القضية هالشكل فوظيفتنا الشرعية وتكليفنا الشرعي راح شنو يكون؟ إذا الحقيقة تضغط على الإمام الرضا إلى هذه الدرجة فمدى ضغطها علينا يكون في أي مستوى؟ هذه ملاحظة. ولتوضيح هذه الملاحظة نبين أمر بين كرارا ومرارا، وهو الله تبارك وتعالى أرسل للعباد ثقلين أو الثقلين، يعني شيئين عظيمين أحدهما أكبر من الآخر أي أعظم من الآخر، هما القرآن الكريم اللي هو رمز للإسلام وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. القرآن أعظم من أهل البيت، فأهل البيت يروحون ضحايا للقرآن، لذلك كل المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام راحوا وسوف يروح الأخير منهم فداء للإسلام. فإذا القضية هالشكل والمعصومون عليهم الصلاة والسلام في ممارساتهم العملية، دع عنك أقوالهم النورانية، هذول يبينون إلنا أنه ماكو شارة إلا التضحية بالنفس، فكيف بالأمور الأخرى في سبيل الإسلام؟ فتكليفنا كيف يكون؟ هذه نكتة. نكتة أخرى يا إخواني، الله تبارك وتعالى محافظة على ميزان الامتحان الإلهي في الدنيا ينسي الإنسان أمورا تؤثر على الامتحان. شوفوا، الإنسان مر بعالم الذر، وعالم الذر شكل الامتحان الأول إليه، وهسه ديمر بعالم الدنيا، وعالم الدنيا يشكل الامتحان الثاني أو سميه الاستئناف إليه. فإذا الإنسان هسه يذكر تفاصيل عالم الذر فيلتفت إلى نفسه، يحتاط لنفسه، ففي جريانات امتحان الثاني في دار الدنيا يكون هواية دقيقة. إذا كان هواية دقيق فيأثر على ميزان الامتحان، على تعادل الامتحان. الله ما يريد يتدخل أمر ثانوي في الامتحان الدنيوي، لهذا الله أنساهم أنسى الناس تفاصيل عالم الذر. وبعدين عندما الامتحان الدنيوي ينتهي الله يذكرهم مرة أخرى بتفاصيل عالم الذر. هذا مورد للإيضاح، بس هسه نجي على موردنا. أوحش المواطن للإنسان ثلاثة مواطن، وشكل الموطن الأول يوم خرج من عالم الرحم إلى عالم الدنيا، فليش أنا ما أذكر عمدا الله ينسيني وأنساني. لماذا؟ لأن أنا إذا أذكر تفاصيل تلك النقلة الموحشة فإهواي ألتفت في الدنيا فيما يخص الامتحان الإلهي، وهذا يؤثر على تعادل الامتحان على ميزان الامتحان. فالله ما يريد يتدخل عنصر أجنبي في الامتحان، يريد الإنسان حسب ظروفه المكتنفة يختار إما الشر وإما الخير. لهذا حتى أعظم البشر لا يذكر إجمالا فكيف تفصيلا، لا يذكر بنقله من عالم الرحم إلى عالم الدنيا. هذه نقطة ثانية. قال أمير المؤمنين عليه السلام، والكلام في صفة المحشر كعنوان: لا تنشق الأرض. الإنسان في قبره، فإذا يريد يطلع لازم ينشق القبر فهذا يطلع، وإلا إيش لون هو بنفسه يقاوم ركام التراب والحجر عليه. لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه. الضبع العضد أين مثل الدنيا بالنسبة إلى المجرمين اللي هذا يخلوه بالوسط، شرطي يأخذ بعضده الأيمن، شرطي يأخذ بعضده الأيسر. لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه يقولون أجب رب العزة. الله تعالى يدعوك للحساب فورا، تعال ويانا إليه تبارك وتعالى. يعني شنو؟ يعني أمير المؤمنين يقول يا إنسان من هسه أقول لك ها في يوم القيامة بعد ماكو مجال للتفكر والمشورة والتخطيط. إذا أنت آدمي فلازم في دار الدنيا تتفكر، تسوي مشورة، تخطط ليوم القيامة. في يوم القيامة ماكو شارة. فجأة عندما تخرج من القبر فجأة على راسك شرطيين اثنين، ومو شرطي دنيوي حتى يكون ضعيف من نواحي عديدة، من ناحية الرشوة، من ناحية النعاس، من ناحية الإهمال، من ناحية معاداة النظام. لا، الشرطي يوم القيامة ملك كريم معصوم مطيع لا يخالف أمر الله تبارك وتعالى. لا تنشق الأرض عن أحد يوم القيامة إلا وملكان آخذان بضبعه يقولان أجب رب العالمين. قال الإمام الصادق عليه السلام: أرض القيامة نار. إما حقيقة وإما مجازا، يعني حارة جدا إلى درجة أنه تتمكن تقول الأرض نار. يعني الإمام الصادق يقول من هسه التفت تتمكن تعيش على أرض نار؟ ما أتمكن. فإذا أكو حل أروح وراء الحل. الإمام الصادق يقول أكو حل، ما خلا ما عدا باستثناء ظل المؤمن المؤمن عنده فوق راسه ظل، فهذا الظل شنو؟ فإن صدقته تظله، خدمته للآخرين سواء كانت الخدمة نقدية أو جنسية أو ما أشبه، فهذه الخدمة تتجسم، تصير هناك ظل فيظل المؤمن. إذا أظل المؤمن فبعد يعيش في ظلال، في ظلال مو على نار. فمن هسه فكر، أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن، فإن صدقته تظله. إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره، ينادي مو يناجي، يعني يصيح، يصيح من شعب قلبه، اللهم ارحمني. زين، والله أرحم الراحمين. فيجابون الملائكة الموكلون بهذا الحاقل، يطون الجواب نيابة عن الله تبارك وتعالى: لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم. ليش تدعو الله؟ القضية كانت يمك، الدعاء هنا ما يسوي شيء، الدعاء في الدنيا يسوي كل شيء. إذا في الدنيا كنت ترحم الناس فإهنا ترحم بدون ما تطلب من الله، إذا في الدنيا ما كنت ترحم الناس فإهنا لا ترحم ولو طلبت من الله مرات عديدة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني في الطرفين، بين الطرفين أكو علاقة. اظلموا من في الأرض لا يرحمكم من في السماء. إذا كان يوم القيامة ينادي كل من يقوم من قبره اللهم ارحمني، فيجابون: لئن رحمتم في الدنيا لترحمون اليوم. العنوان تغير، الموضوع تغير، الموضوع الجديد المتقون والمجرمون يوم القيامة. قال الإمام الصادق عليه السلام: القيامة عرس المتقين. القيامة ما بيه خوف، وإنما بيه فرح. الزوج ليلة الزواج اشقد فرحان، فنفس الفرح موجود يوم القيامة بالنسبة للمتقي. بعبارة دقيقة، الخوف ما يجيك من يوم القيامة، وإنما الخوف يجيك من عملك الخاطئ في دار الدنيا. شوفوا عينا مثل القضية الإسلامية الأخرى، إذا الله تبارك وتعالى أرحم بعباده وإمائه، من رحم الأم بولدها الوحيد فلماذا نحن نخاف الله تعالى؟ نحن لا نخاف الله، الله مو مخيف. احنا نخاف صدام لان صدام مخيف، اما احنا من خاف الله، الله ارحم الراحمين. فشنو هالعبارات الواردة في النصوص الدينية؟ كذب انه الانسان لازم يخاف الله. خوف الله بمعنى الخوف من الله بمعنى الخوف من عدل الله. زين هنا هم يجي نفس السؤال، الله عادل، الإنسان ما يخاف من إنسان عادل عادي، فكيف يخاف من الله العادل؟ شلون يصير أنا أخاف من عادل الله؟ العادل حتى في الإنسان ما يخوف وإنما يطمئن الطرف المقابل، شلون عادل الله يخوف؟ هنا نهم نفس الجواب يجي، أنا أخاف من عدل الله هذا مجاز، أنا أخاف من ذنبي، أنا أدري بنفسي أنا مذنب وأدري أن الله عادل، فإذا أخاف من عدل الله أي أخاف من ذنبي. فمعنى أخاف من الله أي أخاف من عدل الله، ومعنى أخاف من عدل الله أي أخاف من ذنبي. وإلا من يخاف من أرحم الراحمين؟ ومن يخاف من عدل الله؟ أصلا من يخاف من عدل إنسان عادي؟ هنا نعم الشكل، القيامة مو مخيفة، عملي الطالح مخيف، فإذا أنا ما عندي عمل طالح فالقيامة بالنسبة إلي عرس، القيامة عرس المتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام: ليس من قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا. ائتم أي اتبع، والإمام يعني المتبوع يعني القائد، للشرير يقال إمام، للخير هم يقال إمام. موسى على نبينا وآله وعليه السلام إمام، وفرعون لعنة الله عليه إمام. ليس من قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة، جاء الإمام القائد يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه. الإمام يقول ترى أنتوا الجماعة لو ما شجعتوني أنا ما كنت أصير قائد، الجماعة يقولون أنت لو ما كنت ترد الميدان السياسي بعنوان قائد وما أشبه الميدان السياسي إحنا ما كنا نصير من أتباعك، إلا أنتم ومن كان بمثل حالكم. الكلام موجه للمسلمين أي إلى الشيعة، الشيعة لا يلعنون إمامهم والإمام لا يلعنهم. لماذا؟ لأن الشيعة يشوفون الإمام رتب إلهم يوم القيامة فليش يلعنونه يشكرونه، الإمام هم يشوف هذول كانوا ناس عقلاء أطاعوه فاتمكن من تخليصهم من النار الإلهية يوم القيامة، فيكون شكر متبادل بين الطرفين، ما يكون لعن متبادل بين الطرفين. أما غير هالطائفة فهناك لعن متبادل بين الطرفين، صدام يلعن أتباعه يقول أنتوا ورطتوني، الأتباع أيضا يلعنونه يقولون أنت اللي خدعتنا وإلا إحنا كنا نمشي في دربنا. ليس من قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان بمثل حالكم. شوفوا عادة الطغاة وأتباع الطغاة هكذا، الملاحدة وأتباع الملاحدة، النواصب وأتباع النواصب، عادة هكذا، الأشرار وأتباع الأشرار، عادة هكذا. ماكو في الصدر في الصدر الإسلامي الأول عندما شكل رسول الله صلى الله عليه وآله الحكومة الإسلامية الحقيقية في المدينة المنورة، من يقرأ في السيرة النبوية الشريفة أنه كان في أحد المعارك، في إحدى المعارك يرسل من باب المثال أبا بكر على رأس قطعة جيش إلى الأعداء، فأبا بكر عندما يشوف الأعداء يخاف منهم ويرجع، فهالكلمة موجودة هناك، يجبن أصحابه ويجبنونه. هو يقول للأتباع ترى الوضع عصيبها، خلي نرجع. الأتباع هم يقولون ترى شوف يا قائدنا الوضع عصيبها لازم نرجع. وكان يرسل عمر نفس الشيء، يروح أتباعهم يروحون وياه، فعندما يشوفون الأعداء ما عندهم إيمان حتى يقاتلون بالإيمان فيرجعون، فيجبن أصحابه ويجبنونه. الطغيان ما بواقع، إذا ما بواقع عند المشكلة ينهار، عند المشكلة ينفجر. فعند المشكلة القائد يتبرأ من الأتباع والأتباع يتبرؤون من القائد، أما الحق مع الإيمان والإيمان مع الحق، أصلا الإيمان هو الحق، الحق هو الإيمان، فعند المشكلة التصميم يصير أقوى، عند المشكلة التصميم يصير أقوى. ليس من قوم ائتموا بإمام في دار الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن كان بمثل حالكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث. القيامة للمجرم مبكي، فكل إنسان باك يوم القيامة إذا كان مجرما، غير ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع من العيون: عين سهرت في سبيل الله تعالى بالليل ما نامت لأجل الله تعالى، مو لأجل استماع الغناء أو التفرج على الرقص وما أشبه والعياذ بالله تعالى، لا لأجل الله تعالى، يعني كان يطالع مطالعة إسلامية، كان يستمع إلى شريط إسلامي، كان يتفرج على شريط فيديو إسلامي، كان يكتب كتابة إسلامية، كان يصلي، كان يزور، كان يدعو، كان يتلو القرآن الكريم وما أشبه. يعني إهنا إذا ما نمت بالليل في سبيل الله ففي يوم القيامة أنا فرحان. وعين فاضت من خشية الله تعالى، فاضت أي نزلت دموعها من الفيضان، وعين فاضت من خشية الله تعالى، الله بخشية لا، عدل الله بخشية لا، فالخشية من شنو؟ الخشية من ذنبي أمام عدل الله. وعين فاضت من خشية الله تعالى، أي عين تذكرت ذنوبها، ذنوب صاحبها فبكت، وعين غضت عن محارم الله تعالى. ومحارم الله مو فقط البنت الجميلة، الولد الجميل أيضا كذلك، مو فقط الولد الجميل، الشطرنج أيضا كذلك. ورد في الأحاديث الشريفة أنه ما يحق لك النظر إلى الشطرنج، وهناك أشياء كثيرة. وأظن يا إخواني، والمسألة ترجع إلى مرجع التقليد، وأظن أن الأمور الثلاثة أمثلة، بعبارة أخرى كل إنسان باك يوم القيامة إلا المتقي، خلاص. وهذني أمثلة ثلاثة مو أكثر. كل عين باكية يوم القيامة غير ثلاث: عين سهرت في سبيل الله تعالى، وعين فاضت من خشية الله تعالى، وعين غضت عن محارم الله تعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام: تفقهوا في دين الله تعالى، ما يقول تفقهوا في أحكام الإسلام. أحكام الإسلام المسائل الشرعية جزء من دين الله. تفقهوا أي تفهموا، دققوا النظر، ما يقول احفظوا، وحتى ما يقول تعلموا. الحفظ زين، بس الفهم هو المقصود. التعلم زين، أما الفهم هو المقصود. فرد واحد يفهم الإسلام. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. الأعراب يعني البدو، ما يقول ولا تكونوا جاهلين، لا يبين أمة اللي هم عادة جاهلين. عادة البدو جاهل، ليش؟ لأن منقطع. وبعد عادة القروي جاهل، لماذا؟ لأنه منقطع. وبعد عادة المدني اللي يسكن في مدينة صغيرة جاهل، ليش؟ لأنه منقطع. وبعد عادة المدني اللي يسكن في مدينة متوسطة جاهل، لماذا؟ لأنه منقطع. بس المدني اللي يعيش في مدينة كبرى هذا ما يكون جاهل، طبعا إذا ما يريد ما يكون جاهل. لماذا؟ لأن في الصحراء، بالترتيب أبين مرة ثانية، لأن في الصحراء وفي القرية وفي المدينة الصغيرة وفي المدينة المتوسطة الأمور مو مرتبة، أما في المدينة الكبرى الأمور مرتبة، أي شيء تريد موجود في المدينة الكبرى. فإذا أردت تفهم الإسلام فيمكن لك تفهم الإسلام في المدينة الكبرى، أما في المدينة المتوسطة أو الصغيرة أو القرية أو الصحراء ربما تريد تتفهم الإسلام أما ما تتمكن، لأن الفرص أمامك إما معدومة بتاتا وإما الفرص قليلة، مو بمقدار تدخل في الانتخاب الحر وعلى هذا الأساس الإنسان ما يتمكن. تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. هنا أكو ملاحظة بالمناسبة إهواية مهمة. الملاحظة هي نفس المراتب الموجودة في مواطن الإنسان على الكرة الأرضية، نفس المراتب موجودة في أعمال الإنسان التي ينتخبها في الحياة. شوفوا سائق الشاحنة الكبيرة، هذا يكون منقطع، بعده سائق الباص يكون منقطع، بعده سائق التاكسي يكون منقطع. هسه بالمعكوس نبين، سائق التاكسي يتمكن يوقف عمله ويشترك في أحد مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أما السائق الباص شلون؟ مربوط بعمله، شلون يتمكن يوقف عمله ويروح إلى أحد مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ بعد السائق الشاحنة، سائق الشاحنة بعد الفرص أمامه كلش قليلة أو معدومة، ولذلك فرد واحد إخواني في الحياة لازم ينتخب هم موطن اللي يقيم فيه وهم عمل اللي يشتغل به. صحيح في هذا الزمان أكو عندك مسجل، أكو عندك جهاز فيديو، أكو عندك كتاب، أكو عندك أشياء كثيرة، أما الفائدة اللي يشوفها الإنسان الحر فما يشوفها الإنسان المقيد بموطن سكنه أو بنوعية عمله. تفقهوا في دين الله تعالى ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله تعالى لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة، يعني لم ينظر إليه برحمته ولم يزك له عملا. الزكاة أحد معانيها التنمية، يعني ولم ينم له عملا. ليش؟ كلش الجواب واضح، لأن هذا اللي ما تفهم الإسلام فأعماله ما تكون على ضوء الإسلام، إذا أعماله ما كانت على ضوء الإسلام فيختلط عنده الحق بالباطل، وربما نسبة الباطل تكون أكثر. تفقهوا في دين الله تعالى ولا تكونوا أعرابا، فإن من لم يتفقه في دين الله تعالى لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. هنا كشاهد للحديث الشريف أكو حديث شريف أنقله بالمضمون مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عليكم بالأمصار الكبار. الأمصار جمع مصر، ومصر يعني المدينة، يعني دائما أسكن في مدينة كبيرة. ليش؟ لأن الأمور في المدينة الكبيرة مهيئة. يعني إذا أنت من أهل الصحراء تعال للقرية، من القرية تعال للمدينة الصغيرة، من المدينة الصغيرة تعال للمدينة المتوسطة، من المدينة المتوسطة تعال للمدينة الكبيرة، من المدينة الكبيرة تعال للمدينة الأكبر. طبعا إذا ما تتمكن من حرق المراحل، أما إذا تتمكن من حرق المراحل هو رأسا من الصحراء تعال للمدينة الأكبر. إخواني الموضوع تغير، العنوان هو محاسبة العباد. روى أبو ذر رضوان الله تعالى عليه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بين يعني عندما كنت، يعني أنا كنت في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام، إذ يعني فجأة انتطحت عنزان، عنزان تعاركتا بقرونهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتدرون فيما، أي في أي شيء بأي سبب، فيما انتطحا، فيما انتطحتا، فقالوا لا ندري. قال يعني رسول الله لكن الله تعالى يدري. المهم مو هذا، الله عندي علم الغيب، الله يعطي علم الغيب للبشر، فكيف هو ما عنده؟ لا، المهم هنا الجملة الأخيرة، لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما. العنز أيضا له يوم القيامة، حتى يأخذون الحق من المبطل فيعطونه للمحق، فالإنسان ما عنده يوم القيامة. العنز اللي نعتبره حيوان لا يشعر، طبعا احنا شعورنا مو كامل، وإلا ما كنا نعتبر العنز حيوان لا يشعر. العنز حيوان يشعر بمقدار، ولأجل شعوره بذلك المقدار له يوم القيامة. فالبشر اللي يشعر بمقادير أكثر ما إلى يوم القيامة. روى أبو ذر رضوان الله تعالى عليه قال بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله إذ انتطح عنزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أتدرون في من تطح؟ فقالوا لا ندري. قال لكن الله تعالى يدري وسيقضي بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزول، لا تتحول، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أربع صفات، أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، في أي شيء أفناه، وشبابه أي عن شبابه فيما أبلاه من البلا، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. فرد واحد مصدر ماله يكون حرام، ومخرج ماله أيضا يكون حرام، يتجر بالمواد المخدرة، وثم يصرف المنافع في سبيل مجلس الرقص، هذه كلا الطرفين حرام. بعضهم فرد طرف حرام يتجر بالحرام وثم يصرف المنافع في سبيل بناء مسجد، فرد واحد لا كلا الطرفين صحيح، يتجر بالحلال وثم يصرف المنافع في المسجد، وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. إهنا يا إخواني أكو نكتة، يعني أكو سؤال وجواب. طبعا أنا ما متأكد من الجواب، ولكن أظن الجواب حسب معلوماتي بالنسبة للنصوص الدينية وما أشبه. حب أهل البيت مو أعظم من الأشياء الأخرى بعد التوحيد؟ من أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أهل البيت إلى أكثر من معنى. من معاني أهل البيت المعصومون الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أهل البيت مقامهم بعد التوحيد مباشرة، فإذا أهل البيت أهم من كل الأمور الأخرى باستثناء التوحيد، باستثناء الله تبارك وتعالى. فليش في هذا الحديث الشريف وفي العشرات من النصوص الدينية الأخرى عندما يسردون الأمور المهمة فيجيبون أهل البيت في الأخير؟ مثلا أكو حديث شريف ومروي بطرق عديدة وفي جمل عديدة أنقله بالمضمون: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والصوم والحج والجهاد والولاية. الولاية إذا ما كانت فمتكون صلاة، مثل ما نشوف صلاة البكريين مو صلاة، صلاة الناصب مو صلاة. ذكرنا نص ديني يقول الناصب صلى أم زنى، ماكو فرق. فإذا الولاية أعظم من الصلاة والصوم والحج وما أشبه، فليش يجيبون ذكر الولاية في الأخير؟ أظن أنه ثقل الولاية على الناس، يعني أبو بكر وعمر وعثمان والأمويون والعباسيون ومن أشبه من الحكام الملاحدة والنواصب المدعين للإسلام كذبا وزورا، فهذول ربوا الناس فرد شكل اللي بيان الولاية لهم ثقيل، الولاية عليهم ثقيلة. لهذا المعصومون صلوات الله عليهم شوية يرفقون في بيان الولاية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.